يقول ظاهر العلماء اختلافهم في تفسير الصحة والفساد. فالفقيه مثلا يعرف الصحة بإسقاط الإعادة، كون العمل صحيحا أو صحة العمل كونه مسقطا للإعادة، ويقابلها الفساد وهي كونه غير مسقط لا يسقط مع الإعادة. مقصود الإعادة والقضاء، إعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. المتكلم يعرف الصحة بأنها موافقة الأمر، موافقة الشريعة مثلا، أمر الشريعة. في الابتداء نقول إن ظاهر هذه التعريفات ورود الإشكال عليها، من جهة أخرى لم يتعرض لها المصنف، وحاصل هذا الإشكال أنكم عندما تعرفون الصحة بموافقة الأمر أو بمسقطية الإعادة والقضاء، فقد أخذتم فيما هو الصحيح من الأعمال هذا المعنى، الموافقة والمسقطية، لأن الصحيح والعمل المتصف بالصحة أي بالموافقة والمسقطية على التعريفين. وحينئذ فإذا فرض أن أمر الشارع تعلق بالعمل الصحيح وطلب منا العمل الصحيح، وفي موارد أمره بالعمل الذي يكون هو الصحيح، نقول يكون موافقة الأمر ومسقطية الإعادة والقضاء مأخوذتين في متعلق الأمر، لأن الأمر تعلق بالصحيح، والصحيح معناه ما وافق الأمر أو الشريعة وما أسقط الإعادة والقضاء. فأخذت الموافقة والإسقاط في متعلق الأمر، ولازم ذلك أن يكون الموافقة والمسقطية متقدمتين على الأمر وهو متأخرا عنهما، تأخر المتعلق عن متعلقه، يعني أولا يفترض وجود وتقرر متعلق الأمر ثم يتعلق به الأمر، فيقف الأمر على موافقة الأمر ومسقطية الإعادة والقضاء من باب وقوف المتعلق على متعلقه. هذا من جهة. من جهة أخرى وبحسب الواقع، المسقطية والموافقة متوقفتان على الأمر، فيلزم توقف المسقطية والموافقة على ذاتهما، وهو الدور تقدم المتأخر تأخر المتقدم. بيان توقف موافقة الأمر ومسقطية الإعادة والقضاء على الأمر بأن يقال أما في المسقطية أو فلنقل أما في الموافقة أولا، فلأن معنى الموافقة يستبطن أو يستلزم وجود أمر أولا تعلق بشيء ثم أتي بالعمل خارجا فقيس العمل المأتي به إلى ما تعلق به الأمر المفروض. إذا كان مثلا له في جميع خصوصياته أجزائه وشرائطه كان موافقا وانتزع لهذا العمل عنوان موافقته للأمر. فاتضح توقف انتزاع وتحقق عنوان الموافقة على تقدم الأمر فيدور. وأما في المسقطية فكذلك، لأن المسقطية وصف للعمل المأتي به إذا قورن إلى تقدم أمر بمتعلقه، وكان العمل وافيا بذاك المتعلق وكافيا عنه، انتزع منه حينئذ أو له عنوان كونه مسقطا مجزيا ومسقطا وافيا ومسقطا بالتالي للإعادة في الوقت وللقضاء خارج الوقت. فالمسقطية أيضا فرع تقدم الأمر لمتعلقه ومتوقفة عليه، فإذا كان لزم من أخذها كما من أخذ الموافقة في معنى الصحيح ثم الأمر بالصحيح، تقدمهما على الأمر وتوقف الأمر عليهما دارا ووقفتا على ذاتيهما، أو لزم تقدمهما وتأخرهما، كل ذلك محال. هل وقبل هل أقول هذا الإشكال الذي ذكرته ليس في المتن، فهذا من جهة، المصنف تكلم من جهة أخرى، حاصلها أن معنى الصحة والفساد في واقعه مغاير لما ذكره الفقيه والمتكلم. ومرة أخرى لمن حضر متأخرا، الفقيه قال الصحة صحة العمل مسقطية للإعادة والقضاء، المتكلم قال صحة العمل موافقته للأمر، والفساد يقابل ذلك في الموردين. ففي الأول الفساد عدم إسقاط الإعادة والقضاء، وفي الثاني عدم موافقة الأمر أو مخالفة الأمر. هل هذا اختلاف في معنى الصحة أو لا؟ المصنف يقول الذي نعرفه من معنى الصحة والفساد لغة وعرفا مغاير لهذين، فإن معنى الصحة في اللغة وفي العرف العام هي التمامية، تمامية الشيء، صحيح أي تام، بمعنى معنى التمامية أنه واجد لجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشروط، ما كان من العمل واجدا لجميع ذلك يسمى صحيح. ويقابل ذلك ما لم يكن واجدا لجميع ما يعتبر فيه شرطا وجزءا فإنه يكون غير صحيح، يكون فاسد. هذا هو معناها لغة وعرفا. فهل للفقيه والمتكلم في هذين المصطلحين اصطلاح آخر غير ما عرفناه من المعنى العام المعروف في اللغة والعرف أم لا؟ يقول المصنف ليس للفقيه والمتكلم في هاتين اللغتين اصطلاح خاص، ولا يختلفان في معناها عما ذكرنا من أنها التمامية أو من أنهما التمامية ومقابلها، ولكن كل منهما بحسب ما يهم بحثه ينظر إلى لازم من لوازم هذا المعنى اللغوي والعرفي. فالفقيه يبحث عن فعل المكلف وعن الوظيفة التي تكون على عهدته، فيهمه النظر إلى جهة ثبوت القضاء أو الإعادة على المكلف هذه الوظيفة وعدم ثبوتها. فلذلك يفسر الصحة بما يسقطهما والفساد بما لا يسقطهما، بمعنى أن الصحة عنده هي أيضا واجدية الفعل لجميع ما يعتبر فيه من جزء أو شرط، لكن لازم هذه الواجدية أن تكون الأعمال الصحيحة مسقطة للإعادة والقضاء، كما أن لازم عدم الواجدية أن يكون الأعمال فاسدة غير مسقطة للإعادة والقضاء. هذا اللازم أن تكون مسقطة وغير مسقطة يهم الفقيه لارتباطه بوظيفة المكلف وما على عهدته من تكليف، فأخذ هذا اللازم من لوازم الصحة وفسر الصحة بهما، يعني إثبات أن في الصحة والفساد بهذين بالإسقاط وعدمه، باعتبار أنه مما يرتبط ببحثه وموضوع بحثه الذي هو فعل المكلف. كذلك المتكلم، المتكلم يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد وما بينهما، ومن جملة ما يرتبط بذلك مسألة الثواب والعقاب من حيث أسبابهما يرتبطان بالدنيا، يعني ما بين المبدأ والمعاد، ومن حيث ذاتهما ومحل وقوعهما يرتبطان بالآخرة والمعاد. فمسألة استحقاق الثواب والعقاب مرتبطة بموضوع بحث المتكلم كمتكلم، والصحة عنده أيضا بمعنى التمامية والواجدية لكل ما يعتبر في الشيء ويقابلها الفساد، لكن لازم هذه الصحة والفساد المناسب لبحث المتكلم وموضوعه هو كون العمل المأتي به موافقا كان واجدا لتمام ما يعتبر فيه وتحقق فيه معنى الصحة اللغوي والعرفي ثبت هذا اللازم وكان موافقا للأمر. وإذا كان غير واجد لجميع ما يعتبر فيه ولم يتحقق معنى الصحة العرفي واللغوي بل كان بحسبهما فاسدا ثبت لازم الفساد وهو مخالفة الأمر أو عدم موافقة الأمر. ويترتب على الموافقة استحقاق الثواب كما يترتب على المخالفة استحقاق العقاب، فلأن الثواب والعقاب اللذين يهمان الفقيه يترتبان على هذا اللازم على الموافقة والمخالفة، والموافقة والمخالفة لازمة للصحة بمعنى الواجدية وللفساد بمعنى عدم الواجدية. أخذ هذا اللازم الموافقة والمخالفة أو عدم الموافقة وفسر الصحة بهما ليرتب عليهما ما هو مقصود له من استحقاق الثواب والعقاب أو عدم الاستحقاق. فمجرد اختلاف الفقيه والمتكلم في النظر إلى هذين اللازمين ليس يعني بالضرورة أن يكون هناك اختلاف لهما في معناها، وليس هذا الاختلاف إلا شبيه ونظير اختلاف ما يحقق وصف الصحة بحسب اختلاف الحالات في أنه لا يكون موجبا لتعدد معناه. مثلا صلاة ركعتين يتحقق بها صحة العمل في السفر، وصلاة أربع ركعات يتحقق بها صحة العمل في الحضر، الصلاة مع الوضوء يكون العمل بها صحيحة في فرض توفر الماء، ما يحقق صحة العمل في فرض فقد الماء كونه مع التيمم. وهكذا القادر مثلا يقوم ويركع ويسجد، والعاجز يجلس أو يضطجع ويومع مثلا للركوع والسجود إلى غير ذلك من أشكال محققات الصحة في العمل بحسب الحالات والظروف المختلفة. كل ذلك مع ما يتراءى لك من اختلاف فاحش في بعض الأحيان بين الصحيح هنا والصحيح هناك، كله اختلاف في المحقق الخارج للمصداق، مصداق الصحيح أو مصداق وصف الصحة، من دون اختلاف في معنى الصحة. لا أحد يقول إن هذا راجع إلى اختلاف في المعنى، وأن معنى الصحة في هذا الفرض غيره في ذاك، معنى الصحة في السفر غيره في الحضر. لا، مهما كان عندك من معنى للصحة ومهما اختلفت فيه مع عالم آخر هو واحد عندك في كل هذه الحالات. فكما أنه هنا هذا الاختلاف ليس من باب اختلاف معنى الصحة، بل اختلاف محققات مصداق الصحيح في الخارج باختلاف الحالات، مع اتحاد المعنى واشتراكه بين الكل، كذلك هذا الاختلاف من الفقيه أو بين الفقيه والمتكلم والمخالفة منهما، لما عرفت من أنه معنى الصحة عرفا ولغة، هذا ليس من باب الاختلاف في نفس المعنى. المعنى عندهما كالمعنى في اللغة والعرف، وليس في الصحة والفساد اصطلاح خاص، وإنما يختلفان فيما يجعل كل منهما لازما من لوازمها محط نظره وموضع تركيزه من جهة ارتباطه بموضوع بحثه بحسب اختصاصه على ما شرحنا. من هذه الإشارة الأخيرة التي قلنا فيها إن محقق الصحة يختلف من حالة إلى حالة بحيث يكون الشيء صحيحا مع وجود شرط أو جزء مثلا في حالة، ويكون صحيحا من دونه في حالة أخرى، الذي يعني أنه في هذه الحالة الأخرى التي يكون فيها صحيحا من دونه لو وجد لكان فاسدا. من هذا فهم أن الصحة والفساد وصفان إضافيان، وأن شيئا واحدا قد يكون صحيحا في حال وهو نفسه يكون فاسدا في حال أخرى. مثلا في الصلاة، الصلاة قائما بركوع وسجود صحيحة للمختار القادر، الصحيح بالنسبة إلى العاجز هي الصلاة من دون قيام وركوع وسجود، بحيث لو صلى من قيام أو مع ركوع وسجود فكانت فاسدة، باعتبار مثلا أننا لا نعتبر أن يكون عاجزا كليا، أفرض يكفي أن يكون فيه حالة مرضية، إذا قام معها وركع وسجد لا تبرأ أصلا أو تتفاقم ويزداد آثارها وآلامها، بحيث يقول الطبيب الحذق الموثوق ليس لمثلك أن يركع ويسجد، مع أنه قد يجد من نفسه الآن أو في ركعة من الأربع أو ثنتين أنه يمكن بنوع من المكابرة مثلا أو بأخذ حبة مسكن وأمثال ذلك يستطيع أن يقف وأن يركع ويسجد لركعة ركعتين أو حتى لفرض كامل، لكن هو هذا نفسه الذي الآن تستطيعه وقد لا تشعر معه بجهد كبير أو ألم كثير، هو نفسه مضر وموجب لازدياد المرض وإطالة العجز أو عدم البرء منه، الذي قال الطبيب ليس لك أن تأتي به، وهو ملتفت أنك تستطيع في الجملة أحيانا، ممنوع ته. مثل هذا لو صلى من قيام مع ركوع وسجود نقول ارتكب حراما، وكانت عبادته فاسدة مثلا، إذن عندما قلت إن الصحة تختلف باختلاف الحالات فهذا القادر المختار صحيح. ما كان من قيام مع ركوع وسجود وذاك العاجز صحيح. ما كان من جلوس مع إيماء لهما فقد قلت إنه لو صلى حالة العجز. ذاك الفرد الذي يكون صحيحا في حال القدرة والاختيار من قيام وركوع وسجود يكون فاسدا. فالصحيح التام الذي يكون صحيحا في حق المختار القادر هو نفسه يكون فاسدا بحسب شخص آخر وحال أخرى. فعلم من ذلك أن وصف الصحة إضافي ومعنى إضافي مقابل الحقيقي، أن الحقيقي هو الصحيح على الإطلاق وفي كل حال. إذا كان صحيحا يكون صحيحا دائما وفي كل حال وفي كل ظرف. وأما الإضافي فهو الذي يكون صحيحا بالإضافة إلى حال وظرف، وهو نفسه لا يكون صحيحا في ظرف آخر. يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف المضاف إليه والمقيس إليه. بالقياس إلى هذه الحالة صحيح، بالقياس إلى تلك فاسد. الصحة على الحقيقة ليس فيها قياس وإضافة، صحيح خلص. إذا كان صحيحا يكون صحيحا في هذه الحال في تلك الحال في كل حال. هل الصحة والفساد حقيقيان أم إضافيان؟ لو كانا حقيقيين فشيء واحد يكون صحيحا في كل حال وخلافه يكون فاسدا في كل حال، والواقع خلاف ذلك. فإن شيئا واحدا هو يكون صحيحا في حال ونفسه لا يكون صحيحا في الحال الأخرى، يكون فاسدا فيها فليس صحيحا على كل حال. وهكذا الفساد علم من هذا لأنه مقابله. الفرض الذي فرض فيه شيء واحد صحيحا خلافه يكون فاسدا، والفرض الآخر الذي فرض فيه ذلك الشيء الواحد فاسدان خلافه وهو الأول يكون صحيح. فصلاة المختار الصلاة التامة صحيحة للمختار القادر، هي نفسها فاسدة للعاجز. فالفرض الأول فرض الاختيار والقدرة، خلاف التامة أي الناقصة التي من إيماء أو جلوس فاسدة للقادر المختار، هي نفسها في الفرض الآخر أي العاجز صحيحة بالنسبة إليه. فالصحة والفساد إضافيان، إضافيان شيء واحد يكون صحيحا بالإضافة إلى حال فاسدا بالإضافة إلى حال أخرى وبالعكس. ذاك الآخر هو فاز في تلك الحال صحيح في الحال الأخرى مثلا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الثاني. قال ومنها أن الظاهر من جملة الأمور التي لابد من تقديمها أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية، وتفسيرها بإسقاط القضاء يعني والإعادة كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك إذا وجدت غير ذلك في بعض الاصطلاحات. هذا إنما هو تفسير بالمهم من لوازمها. طيب إذا كان بالمهم لماذا اختلف؟ شو المهم يعني شيئان؟ إذا كان شيئان مهم الهام مثلا إذا ما نظر على أهمية، المقصود بالمهم في نظر كل منهما، واضح؟ ولماذا مهم بنظرك وليس مهما بنظره؟ لارتباطه ببحثه وعدم ارتباطه ببحث الآخر، فالتفت إلى هذا. إنما هو بالمهم اللوازمة لوضوح اختلاف اللازم بحسب اختلاف الأنظار، اختلاف اللازم المهم هذا الذي قلت، لوضوح اختلاف المهم من اللازم الذي يجعل محط النظر ومركز البحث بحسب اختلاف الأنظار. تريد أن تنظر فيما يرتبط بالثواب والعقاب، تجعل الموافقة والمخالفة للشريعة أو للأمر هذا اللازم محل بحثك. تريد أن تلاحظ ما يرتبط بالوظيفة وما يثبت على عهدة المكلف أو لا يثبت عليها، تلاحظ مسقطية الإعادة والقضاء وهكذا. وهذا الاختلاف في اللوازم لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار، شيء واحد بالقياس إلى السفر صحيح، بالقياس إلى الحضر فاسد. اختلافه أم الأربع دون الأربعين صحيحة في الحضر فاسدة في السفر وهكذا إلى غير ذلك كما لا يخفى. ومنه من هذا الذي ذكرنا أخيرا، من أن شيئا واحدا يكون صحيحا في حال فاسدا في أخرى، نحن طبعا ما قلنا هكذا، قلنا الصحة هنا شيء وهناك شيء آخر. الصحة في الحضر بركعتين، بأربع ركعات، في السفر بركعتين. هذا يعني أن شيئا واحد صحيح في حال فاسد في حال أخرى كما بينتم. يعني عندما تقول الركعتان صحيحتان في السفر يعني هما في الحضر فاسدتان، عندما تقول الصحة في الحضر، الصحة في السفر بركعتين وفي الحضر بأربع، إذن الركعتان في الحضر خلاف الأربع فهما فيه فاسدتان، والأربع في السفر خلاف الركعتين اللتين بهما الصحة فهما في السفر فاسدتان. فالركعتان إذن في السفر صحيحتان، في الحضر فاسدتان، والأربع في الحضر صحيحتان وفي السفر فاسدتان. فشيء واحد يكون صحيحا في حال فاسدا في أخرى. من هنا يقول منه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما يعني صحيحا بحسب حالات وفاسدا بحسب أخرى، هذا معنى الإضافية. فتدبر جيدا. من جملة الأمور التي لا بد من بيانها أنه لا بد من قدر جامع بين أفراد المعنى على كلا التقديرين، تقديرين نزاع في المسألة، أي سواء قلت بالوضع الصحيح فأنت تحتاج إلى تصوير معنى جامع بين أفراد الصحيح، أو قلت بالوضع الأعم لابد من تصوير معنى جامع بين أفراد الأعم، يعني بين الصحيح والفاسد، بين كل الأفراد صحيحة وفاسدة، لابد من هذا القدر الجامع بحسب عبارة المصنف يكون هو المسمى بلفظ الصلاة أو الصوم ونحو ذلك. فاحفظ هذه العبارة لاحقا لنا شغل قليل فيها. يكون هو المسمى. لا بد هنا من لفت النظر إلى أهمية هذه النقطة، وهو أنه لا بد من تصوير الجامع ووجود الجامع على كلا القولين قبل أن نخوض في الاستدلال على أنه لا بد من الجامع. أهمية هذه النقطة تكمن في أنه يعني من آثارها الموجبة لأهميتها، وإلا هي في نفسها مهمة من حيث أنه لا بد من تصوير الجامع في نفسها، لكن من آثارها أيضا التي تسبق عليها زيادة في الأهمية أن هذه النقطة إذا ثبتت فقلنا بالدليل لا بد من تصوير الجامع على كل حال، ثم تبين لاحقا أن الجامع لا يمكن تصويره إلا على أحد القولين مثل القول بالصحيح. تستطيع أن تصور جامعا بين أفراد الصحيح، وأما على القول بالأعم على فرض الأعم فلا تستطيع أن تصور جامعا بين أفراد الصحيح والفاسد. ينتج عن هاتين النقطتين، الأولى لابد من تصوير جامع على كل حال، الثانية لا يمكن تصوير الجامع إلا على الصحيح، ينتج من هذا ثبوت الوضع الصحيح، لا يمكن أن يكون الوضع إلا للصحيح، إذ لابد في الموضوع لا من أن يكون معنى جامعا بين أفراد ما يصدق عليه محل النزاع من المعنى وأنه موضوع له أو لا. وإذا لم يمكن وجود هذا الجامع إلا في الصحيح، إذن لم يمكن الوضع إلا للصحيح بغض النظر عن هذا الآن. إذا كان هكذا نقول من هنا يكفي لمثل المصنف الذي يذهب إلى الوضع للصحيح كما هو المشهور، يكفيه فيما يأتي أن يبطل جميع تصويرات الجامع الأعم بعد الفراغ عن هذه النقطة هنا. إذا فرغنا عن هذه هنا وقلنا لابد من تصوير الجامع وأثبتنا ذلك كما سنفعل لاحقا، سنبين ما الذي يمكن أن يكون هو الجامع على الصحيح وعلى الأعم. فيكفي المصنف الذي يذهب إلى الصحيح أن يبطل جميع تصويرات الجامع على الأعم المقترحة من العلماء أو القابلة للتصور وإن لم يكن لها مقترح أو قائل بها. فإذا بطلت وثبت بالتالي عدم إمكان تصوير الجامع على الأعام مع إمكانه بحسب الفرض كما سيصوره على الصحيح، ثبت من هاتين النقطتين ما يدعيه، وهو أن الوضع المفروغ عنه وأن هناك حقيقة شرعية تشخص موضوعها الموضوع لا في أنه الصحيح، واضح؟ وإلا إذا كنا مكرين من الأصل للحقيقة الشرعية لا معنى لنبحث هل الموضوع لا هو صحيح أو لا، وسبب انتفاء الموضوع لا وضع عند الشارع حتى نسأل. البحث هذا مبني على القول بالحقيقة الشرعية، ولذلك بينا فيما تقدم أمس إمكان تصوير النزاع على غير الحقيقة الشرعية مثل على القول بالمجاز أو بالاستعمال حقيقة لكن في المعنى اللغوي، لكن صحة تصوير النزاع حتى بلحاظ الإثبات والفعلية لو تم ليس ليس معنى أن الوضع حين النزاع يكون حينئذ في الوضع. واضح؟ ما في وضع شرعي على كل حال على هذين القولين، ولكن هل يصح أن نختلف هذا الاختلاف بنحو من الأنحاء عليهما؟ بينا ما يمكن أن يقال أمس، فلو صح تصوير النزاع لم يكن حكما في الوضع، كان في مقتضى القرينة مثلا المضبوطة على قول الباقلاني، أو فيما اعتمده الشارع أصلا على المجاز، هل اعتمد هذا أصلا أو ذلك؟ هل ينصب قرينة مضبوطة على هذه الزيادة التي يكون معها صحيحا، أو على مطلق زيادة ولو كان معها فاسد؟ هكذا يكون النزاع، هذا يفترض أن يكون ظاهرا إلى الآن من كلامي أمس. إذن هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن إذا ثبتت فهي مقدمة من مقدمتين تكفيان لإثبات المدعى من القول بالصحيح. إذا تبين هذا نقول في وجه لزوم تصوير الجامع على القولين إن محل كلامنا فعلا هو في الوضع. سؤال في أصل المسألة، هل اللفظ موضوع للصحيح أو موضوع للأعم؟ كلام في الوضع. سابقا في بحث الوضع وأقسامه في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة عشر التي يقدمها في هذه المقدمة للكتاب، ذكرنا هناك أن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، أقول هذا لذاك مثلا، بس في التعيني ما يناسب هذا المعنى نتيجة هذا الحكم الحاصل بالاستعمال. قلنا هناك لابد في مقام الاستعمال من تصور اللفظ والمعنى لينتج بتراكم هذا الاستعمال لللفظ على المعنى، المتصور فيه اللفظ والمعنى وضع اللفظ المعنى تعينا، هذا هناك بينت. الوضع حكم على اللفظ والمعنى، أو ما بحكمه لا تنسى، لكن لا أريد أن أدخله كل مرة في كلامي، أو ما بحكمي الحكم على اللفظ والمعنى كان في الوضع التعيين. إذن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، والحكم على شيء لا يمكن إلا مع فرض تصوره ولو بوجه ما يخرجه عن الجهل المطلق المانع من الحكم عليه، فإنك لا تستطيع أن تحكم على مجهول بوجه الإطلاق، ولا بد أن تتصوره بوجه من الوجوه حتى تستطيع أن تحكم عليه، وهذا بيناه هناك واضحا، وهو شيء بديهي تقريبا يحتاج فقط إلى تنبيه لا أكثر. الآن إذا أتيت بلفظ مثلا، اخترعت من عندي لفظ ما أدري ماذا أسميه لك، ألف باء ثاء، هذا لفظ واحد مركب هكذا، ألف باء ثاء أنا اخترعته الآن، إذا سألتك ما ألف باء ثاء تقول لي الألف يعني الحرف الأول من الأبجدية والباء يعني كذا، هذا مثل إذا قلت لك ما رجل تقول لي الراء الحرف التاسع مثلا أو العاشر من الأبجدية، الكذب هذا ليس هو المسؤول عن معنى رجل، هذا المركب اللفظ المركب مش عن الجزئيات الحروف كل ما هو. إذا ما معنى ألف باء ثاء؟ تقف من الآن إلى أبد الآبدين تفتش عن معنى، لا تستطيع أن تقول شيئا. إذا قلت لك طيب هل هو طويل أو قصير، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو بطاطا أم باذنجان، هل هو كتاب أم قلم، هل لا تستطيع أن تجيب بشيء من هذا وأن تحكم عليه بأي حكم من الأحكام، أسود أبيض قصير طويل صغير كبير، أبدا، لأنك لا تعرف عنه شيئا. وطبعا هذا من احتيالاتي وفي الحقيقة ليس بشيء أنا اخترعته حتى أريك أنك لا تستطيع أن تحكم على المجهول. فإذا عرفت الشيء بوجه من الوجوه استطعت أن تحكم عليه على الأقل بمقدار ما يرتبط بالجهة التي عرفته منها، وإلا فمن الجهة التي هو منها مجهول يعود نفس الكلام لا تستطيع أن تحكم عليه. من الجهة التي لا تعرف عنه منها شيئا لا تستطيع أن تقول شيئا. إذا كنت تعرف عن زيد بلده ومولده فتقول زيد ابن فلان مولود سنة كذا من فلان وفلانة في بلدة كذا، لكن إذا كنت لا تعرف عن وظيفته شيئا لا تستطيع أن تقول زيد يعمل كذا أو لا يعمل كذا مثلا. سل التقريب. على كل الوضع حكم على اللفظ والمعنى، والحكم على شيء لا يمكن ولا يكون إلا بعد تصور ذلك الشيء. إذا لابد من تصور اللفظ والمعنى في الوضع، والمعنى المتصور إما أن يكون عاما كليا وإما أن يكون خاصا جزئيا، لكنه هنا في مسألتنا هذه في الوضع الصحيح والعام، إذا كان خاصا جزئيا لزمت محاذير فيبطل فيتعين أن يكون عاما كليا. فإذا كان عاما كليا ثبت المطلوب، لأننا لا نعني بالجامع إلا المعنى العام الذي يجمع ويلم تحته متفرقات الأفراد وشتات الخصوصيات. واضح؟ لماذا قلت هنا؟ لأنه لا يلزم من تصور الخاص في الواقع بنحو المطلق محاذير. كيف؟ وأحد أقسام الوضع هو القسم الأول، هو من الوضع الخاص والموضوع له الخاص الذي يتصور فيه معنى خاص ثم يوضع له، هذا ليس فيه محذور، لكن هنا يلزم محاذير. لماذا؟ بيان ذلك أنه، لنأخذ مثال وضع لفظ الصلاة في مقام وضع لفظ الصلاة للمعنى. تقول أتصور معنى خاصا للصلاة. ما معنى تصور الخاص؟ المعنى العام للصلاة كلي الصلاة صادق في الأفراد. المعنى الخاص لها صلاة خاصة، صلاة زيد، بل أكثر، لا مجرد صلاة زيد، صلاة زيد خاصة مقابل ذلك لكنها ليست الخاصة. صلاة زيد في ساعة كذا في اليوم الخاص، هذا الفرد. وأما صلاة زيد فتصدق على كل صلواته في عمره. فإذا تصورنا معنى خاصا مثل صلاة زيد في ساعة كذا من يوم كذا، الفرد المعين، الآن مع تصور هذا الخاص إما أن يكون المقصود للواضع هو الوضع لهذا الخاص نفسه، وإما أن يكون المقصود هو الوضع للعام الشامل له ولسائر الأفراد الخاص. هذا الثاني باطل جزما، لأن معناه إيقاع الوضع على نحو القسم الرابع، تصور الخاص والوضع للعام الذي أثبت المصنف في محله أنه محال. فيتعين أن يكون وأن يفرض قصد الواضع عند تصور المعنى الخاص قصده إلى الوضع لنفس الخاص المتصور. فيتصور صلاة زيد الخاصة في ساعة كذا ويضع لها. هنا نقول عندما يضع لفظ صلاة للصلاة الخاصة الفرد الخاص الذي أوقعه زيد في الوقت الخاص، هل يقصد بعد ذلك الاقتصار على هذا المعنى فلا يضع لشيء آخر، أم لا يقصد الاقتصار بل يريد أن يضع شيء آخر؟ كلاهما فيه إشكال، لأنه إن قلت يريد الاقتصار فيقصر لفظ صلاة على خصوص هذا الفرد في الوضع يلزمه أن يكون الاستعمال في كل فرد ومورد آخر للصلاة استعمالا مجازيا، لأن كل فرد آخر هو غير هذا الفرد الموضوع له، فالاستعمال فيه استعمال في غير ما وضع له وهو مجاز. ويلزم أن يكون حمل لفظ صلاة بما له من هذا المعنى الخاص الموضوع له في الفرد على أي فرد آخر حملا غير حقيقي يصح معه السلب. تستطيع أن تقول صلاة عام أو حتى صلاة زيد في اليوم الآخر ليست بصلاة، وإن عبرت عنها في وقت من الأوقات قلت صلاة زيد في اليوم التالي صلاة، لكن يصح السلب هنا. الذي لا يصح السلب عنه فقط ذاك الفرد الخاص الذي وضع له، وهكذا. وهذا نقول باطل بالوجدان. لماذا؟ لأننا لا نرى في الاستعمالات فرقا بين فرد وفرد. عندما نقول صلى زيد يوم كذا وصلى هو في اليوم التالي وصلى عمرو 10 أيام متتالية صلى كل يوم صلاة، 10 أيام متتالية ما يغير شيء، الجملة واحدة والاستعمال واحد، ولكن هكذا يعني للاختصار كل صلى اليوم صلى غدا وصلى في اليوم الثالث وصلى في اليوم الرابع وهكذا كل يوم قل صلى واستعمل في كل الناس، كل هذا صلى وذاك صلى هذا اليوم وذاك اليوم وهذا أيضا أمس وذاك أمس وبالليل وبالنهار صلى الظهر صلى الصبح، في كل هذه الموارد لا نلحظ اختلافا في هذه الاستعمالات يمتاز به صلاة زيد الخاصة تلك التي فرضتها المتصور والموضوع له عن غيرها من الأفراد في الاستعمال. وكذلك في الحمل، كما تقول هذه الصلاة لزيد صلاة، صلاة الأخرى صلاة تقول، وصلاة عمرو صلاة، وتلك التي أتى بها بكر صلاة، وهكذا في الاستعمالات كلها. وفي صحة الحمل وعدم إمكان السلب لا نجد فرقا بين كل ذلك، وهذا علامة أن الموضوع له ليس هو هذا الفرد الخاص بخصوصيته. هذا إن أردت الاقتصار في الوضع على هذا الفرد الخاص، وإن أردت أن لا تقتصر على الفرد الخاص بل أن تضع لغيره، شو معنى ذلك؟ أن تكرر الوضع بعدد الأفراد، لأن كل مرة تتصور فرد وتضع له كما في أول مرة، وإذا كنت في الثانية تريد أن تتصور كل البقية وتضع لهذا المعنى العام للبقية قبل من الأول افعل هكذا وأدخل هذه الصلاة الخاصة مع زيد تحت هذا المعنى الجامع وأرحنا. فإذا في كل مرة تكرر تتصور فردا خاصا وتضع له، فيلزمك أن يكون هناك أوضاع كثيرة بعدد الأفراد من أول يوم الوضع إلى آخر أزمنة الحياة على هذه الأرض. ويكون لفظ صلاة مثلا مشتركا لفظيا بين كل هذه الأفراد. هذا إذا كان الواضع له شخصا واحدا فهو غير ممكن ومحذوره هذا، لأنه لا يمكن لشخص واحد محدود يعيش في فترة زمنية محددة أن يحيط بكل الأفراد التي تكون في ذلك الزمان وتتجدد فيما يليه من أزمنة إلى ما شاء الله، حيث لا يكون هو موجودا. لا تقول لي يحيط بها يتصورها بالمعنى العام جامع لها، خرجنا عن الفرض. المقصود أن يلاحق كل واحد واحد فيتصوره ويضع له لنفسه، ما في عام هنا، كلام على الخاص، هذا غير ممكن لشخص واحد. وإذا كان الواضع ليس شخصا بشريا واحدا، بل إما هو الله تعالى كما هو رأي في المسألة، وإما جماعة من البشر، فهذا أمر ممكن. أما إذا كان الله فواضح، وأما إذا كان جماعة فعلى معنى أنه في زمن يكون واحد أو أكثر يتصدون للوضع للأفراد الموجودة في ذلك الزمان وفيما يأتي بعدهم من زمان، يكون واحد آخر أو أكثر يضعون للأفراد المستجدة، وهكذا في كل زمان إلى آخر الزمان، فيحيطون بالأفراد وضعا كلها. هكذا ممكن، وفي الله تعالى هو واضح الإمكان، لأنه محيط بكل شيء، كان ويكون بالفعل وسيكون، ويعلم الممتنع أنه لو كان كيف كان يكون، كما في بعض الروايات. لا، هذا الممكن فقط، الممتنع لو كان كيف كان يكون. طيب، فصحيح حينئذ أن هذا الأمر ممكن، لكنه حينئذ أمر خارج عن العقلائية وعن الحكمة، تتكلف تكثير الأوضاع وإتعاب الناس إذا كنا المجموع. إذا في الله لا نريد أن نتطاول على الذات المقدسة، لكن أنت قس الإشكال المذكور في البشر على ما لو كان الله تقدر على أن تضع بوضع واحد للمعنى العام المتصور من باب القسم الثاني من الوضع، كما في سائر أسماء الأجناس، ماء ورجل وكتاب وبطاطا، مع ذلك ماذا تصنع؟ تتصور واحدا واحدا وتضع، فتقضي عمرك في التصور والوضع، ثم يأتي من بعدك من يكون مثلك إلى نهاية عمرك، وهكذا إلى نهاية الزمان. هذا ليس بعقلائي، هذا نوع من السفاهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيما كان الواضع هو الله. فيبطل بذلك أن يكون المعنى المتصور خاصا وأن يوضع لهذا المعنى الخاص. أصلا يبطل أن يكون المتصور معنى خاص، لأنه إما يوضع للعام باطل، إما يوضع للخاص باطل على كل تقدير. إن كان ذاك محال، هذا قد يكون قبيح، سفاهة، خلاف الحكمة إلى آخره. فيتعين أن يكون المتصور معنى كليا. بقيت نقطة بسيطة، هذا المتصور الذي هو معنى كلي، هل هو نفسه الموضوع؟ لا، فيكون من القسم الثاني، الوضع العام والموضوع له الهام، أو الموضوع له أفراده فيكون من القسم الثالث، الوضع العام والموضوع له الخاص. العبارة اللي قرأتها في أول الكلام عندما قال المصنف لا بد من جامع على كل تقدير يكون هو المسمى بلفظ الصلاة والصوم ونحو ذلك. هنا حاجتها. بهذا أشار مسبقا إلى هذه النقطة، وهو أنه سيختار فيه لاحقا أن هذا المعنى الجامع العام المتصور الذي لابد من أن يكون عاما في مقام التصور للوضع، التصور مقدمة للوضع، هو نفسه الموضوع له، والوضع في هذا الباب من القسم الثاني، والحمد لله رب العالمين.